بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الآية 154 من سورة البقرة. قلنا بأنه هذه الآية من الآيات التي استدل بها لإثبات عالم البرزخ، وهي قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أو الآية الأخرى التي هي في سورة آل عمران، وهي قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. قلنا بأنه البعض حاول أن يقول أن المراد من هذه الحياة في الآية المباركة يعني الذكر الجميل، وإلا لا فرق بين الشهداء وغير الشهداء في النشأة الأخرى. وأقام قرينتين بعض المفسرين على ذلك. القرينة الأولى، إذا يتذكر الإخوة أشرنا إليها بالأمس، أن المخاطب بهذه الآيات هم المسلمون، وهم كانوا معتقدون بالمعاد. إذن لا معنى لأن يقال لهم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لأن المسلمين كانوا يعتقدون بالمعاد، لأن المعاد من أصول دينهم ومن أولى الأمور التي اعتقدوا بها. إذن كيف يعتقدون بأن الإنس شهيد إذا مات صار معدوما؟ إذن هم يعتقدون بحياتهم. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن الحياة ليست مختصة بالشهداء بعد الموت، وإنما هي موجودة ماذا؟ لجميع البشر، فضلا عن المسلمين، بل الكفار والمنافقين كلهم أحياء يوم القيامة. إذن بهاتين القرينتين نقول أن المراد بالحياة يعني ماذا؟ كما يقول السيد الطباطبائي في صفحة 345، قال: مع أنه فالمراد بالحياة بقاء الاسم والذكر الجميل على مر الدهور، وبذلك فسره جمع من المفسرين. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يناقش مناقشات مفصلة هذا التفسير. يقول: أولا، هذا مبني على تصوير الحسي والمادي لظواهر هذا العالم، مع أنه ليس كذلك، وهذه مسألة أساسية، وهو تفسير الظواهر القرآنية والمعارف القرآنية على أساس حسي وعلى أساس مادي على أي الأحوال. ولكن الإشكال الرئيسي الذي يأخذه يقول بأنه الآية المباركة قالت: بل أحياء ولكن لا تشعرون. خب، لو لم تكن هناك حياة حقيقية فلا معنى لأن يقول الحق سبحانه وتعالى لأولئك الذين يعتقدون أنهم أموات أنكم ماذا؟ لا تشعرون. حقيقة أنهم ليسوا بأحياء، بناء على التفسير الذي ذكره البعض، هم أحياء أو أموات؟ حقيقة أموات، نعم، بحسب الاعتبار وبحسب الوهم هم ماذا؟ هم أحياء. إذن لا ينطبق على قوله ماذا؟ لا تشعرون. خصوصا الآية الأخرى في سورة آل عمران: ولكن عند ربهم يرزقون. خب، إذا لم تكن الحياة حياة حقيقية، إلها معنى أنه عند ربهم يرزقون أو ليس لها معنى؟ ليس لها معنى. فلهذا في صفحة 346 يقول: إن ذيل الآية وهو قوله ولكن لا تشعرون لا يناسب هذا المعنى الذي ذكره جمع من المفسرين، بل كان المناسب له أن يقال: بل أحياء ببقاء ذكرهم الجميل وثناء الناس عليهم بعدهم، لأنه المناسب لذلك. وثانيا أنه ما ورد في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومن الواضح بأنه إذا كانت الحياة حياة بمعنى الذكر الجميل، لا معنى لأن يقول القرآن عند ربهم ماذا؟ يرزقون. تبقى النقطة الثانية التي أشار إليها هؤلاء، وهو أنه كيف نتصور بأنه يعتقد بعض المسلمين أن هؤلاء أموات مع أن المسلمين جميعا يعتقدون بالمعاد يوم القيامة؟ الجواب هذا خير شاهد نفس هذه النقطة، أن المسلمين كانوا يتصورون أن الإنسان إذا انتقل من هذه النشأة سيموت إلى أن يبعث أين؟ يبعث يوم البعث ويوم يبعثون ويوم الساعة ويوم القيامة. الآية أرادت أن تنبه المسلمين أن ليس الأمر كذلك، بأنه هناك جماعة من الناس لا يموتون أبدا، وهذا خير شاهد على ثبوت عالم ماذا؟ عالم البرزخ. إذن يعقل أن المسلمين لم يكونوا واقعا كانوا من المعتقدين بالمعاد، ولكن مسألة البرزخ كانت قد تكون ماذا؟ خافية عليهم، لأن مسألة البرزخ ليس وضوحها في القرآن كوضوح أمر المعاد ماذا؟ في القرآن. إذن قول القائل أنه المسلمون كانوا يعتقدون بالمعاد، إذن لا معنى لأن نفترض أنهم يعتقدون بأنهم أموات، لا، هذا يعقل جدا، وهو أنهم هؤلاء كانوا يعتقدون بالمعاد يعني يوم القيامة، ولكن أمر البرزخ كان ماذا؟ خافيا عليهم. فمثل هذه الآيات نبهت على هذه النقطة، إن الجهل بهذه الحياة، أي حياة؟ يعني الحياة البرزخية بعد الموت، ليس بكل البعيد من بعض المسلمين في أواسط عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الذي هو نص غير قابل للتأويل إنما هو البعث للقيامة، وأما ما بين الموت إلى الحشر وهي الحياة البرزخية فهي وإن كانت من جملة ما بينه القرآن من المعارف الحقة لكنها ليست من ضروريات القرآن. التفتوا جيدا، عندما يعبر ليست من ضروريات القرآن يعني ليست من الأمور الواضحة كوضوح المعاد في القرآن، مو أنه لا يوجد عليها دليل قطعي. احنا في بعض ابحاث لعله اتذكر في بحث علم الاصول الاصول العامة نحن اشرنا وفرقنا بين المسائل، قلنا المسائل على ثلاثة اقسام، قسم منها من الضروريات، يعني ماذا؟ يعني من حيث الدليل قطعي، ومن حيث الوضوح بين المسلمين ايضا ماذا؟ واضح لا يشك فيه احد، من قبيل وجوب الصلاة، من قبيل المعاد ونحو ذلك. وقسم منها أمور نظرية اجتهادية وتحتاج إلى دليل، وقد يكون عليها دليل قطعي وقد لا يكون. وقسم من الأمور أدلتها قطعية ولكن لعوامل أدى إلى أن لا تكون واضحة ماذا؟ في ذهن المسلمين. ملتفتين؟ إذن القضية قضية ماذا؟ قضية بينها القرآن وهي قطعية، ولكن هذه مو بالضرورة تكون ماذا؟ من الواضحات في أذهان المسلمين. ولعل بعض الأعلام منهم أستاذنا الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول أن مسألة الإمامة من هذا القبيل، يعني دليلها قطعي لا ريب فيه، ولكن هناك عوامل أدت إلى أن لا تكون واضحة في أذهان المسلمين، هسه إما عوامل سياسية وإما عوامل ماذا اجتماعية وإما أي عامل كان أدى إلى أن لا تبقى على وضوحها في أذهان المسلمين إلى يومك هذا. هذه مو معنى إذا قلنا أن الإمامة ليست ضرورية يعني دليلها نظري، يعني قد يثبت وقد ماذا؟ ها؟ وقد لا يثبت. ما أدري قدرت أو أوصل المطلب إلى الإخوة؟ مو بالضرورة إذا المسألة ما صارت ضرورية تكون ماذا؟ تكون نظرية ودليلها ظني، لا، قد تكون المسألة غير ضرورية يعني غير واضحة في أذهان المسلمين، ولكن مع ذلك دليلها ماذا؟ دليلها قطعي لا ريب فيه كما في بحث الإمام على أي لحوة. المهم السيد الطباطبائي يعتقد يقول أن البرزخ ليس وضوحه كوضوح ماذا؟ المعاد في القرآن الكريم، وإن كان القرآن أشار إلى ذلك. إذن هذه الآية المباركة من الآيات التي تثبت البرزخ أيضا. ولأن أكو قرآن، أنا اليوم القرآن مالي ما جايبه معي. بلي أحسن، جزاك الله. بلي هذا الجزء الأول من الميزان صفحة 246. يبقى عندنا مطلب واحد، وهو أنه قد يقول قائل بأن هذه الآيات مرتبطة بالشهداء، فهي تثبت عالم البرزخ والحياة الأخرى لمن؟ ها؟ للشهداء. ولكنه نحن عندما نرجع إلى الآية 169 في سورة آل عمران نجد هناك نكات وتلويحات وإشارات إلى أن هذا ليس مختصا ماذا بالشهداء. أنا أقرأ بعض المقاطع من تلك الآيات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم التفتوا، فرحين بما آتاهم الله من فضله. قطعة من الواضح، فرحين بما آتاهم الله من فضله لا ينسجم مع فتح حياة وهمية وهي الذكر الجميل ماذا بعد ذلك، وهم ها وهم أموات حقيقة في حكم العدم. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ثم قالت الآية ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. إذن هم ينتظرون أن جماعات أخرى ماذا تلتحق بهم. إذن يظهر من الآية أن تلك الحياة مختصة بهم، أو هناك من يلتحق بهم بعد ذلك. إذن حياة البرزخ ليست مختصة بالشهداء بل موجودة لغير الشهداء أيضا. قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. مو بعد لا يضيع أجر الشهداء، لأن هذه الحياة ويستبشرون بنعمة وفرحين بما آتاهم يظهر بعد مو مختص ماذا بالشهداء، بل جميع المؤمنين يكونون ماذا بهذا المستوى. إذن هذه الآيات دالة، يعني الآية 154 من سورة البقرة بضميمة الآية 169 من سورة آل عمران تثبت لنا حياة برزخية بين الموت الدنيوي وبين ماذا وبين الإحياء والبعث ليوم النشور. الآية الأخرى التي استدل بها على ذلك وإن وقع فيها كلام، الآية 108 من سورة هود، لعله هي الآية الأخيرة من سورة هود. الآية 108 من سورة هود، لا مو الآية الأخيرة، الآية 108 هذه قالت يوم وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. محل الشاهد في الآية المباركة وأما الذين سعدوا، وأما الذين شقوا ولكن ما دامت السماوات والأرض. هاتان الآيتان يوجد فيهما بحثان أساسيان، وبعبارة أخرى يوجد فيهما إشكالان أساسيان. شوي خلوا ذهنكم يمي إن شاء الله إذا وفقنا نشير، ولكنه فقط أريد أبين محل الشاهد في الآية. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 11 صفحة 23 يقول والخلود في الجنة بقاء الأشياء على الحالة التي عليها من غير اعتراض الفساد عليها. معنى خلود في الجنة أنه تبقى هذه الحالة من غير فساد أو انتقام. الخلود في النار ماذا يكون بنفس المعنى، بقاء الإنسان على الحالة التي هو عليها من غير انتقال عن تلك الحالة، هذا معنى الخلود، خالدين فيها خالدين فيها. ولكنه في الآية أكو فرق بين أهل النار وبين أهل الجنة. في أهل النار قالت الآية إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، فإذا احتمال أن يخرج أهل النار من النار موجود أو غير موجود؟ موجود، فعال لما يريد الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما قالت في أهل هذيك في أهل النار، أما في أهل الجنة عندما قالت إلا ما شاء ربك أيضا قد يأتي إلى ذهنك ماذا؟ ها؟ قد يأتي أنه ينقطع نعيم الجنة. الآية مباشرة أكدت لا لا لا، الجنة الذي يدخل إليها ماذا؟ لا يخرج منها، لأنه قالت الآية عطاء غير مجذوب، ذاك العطاء غير منقطع يعني لا متناهي. إذن الجنة لا متناهية، ولكنه الآية في النار ما ذكرتها، وهذه مثلا من مسائل المرتبطة ببحث الخلود في النار، وأن الخلود في النار أيضا لا متناهي كالجنة، أو أن الأمر ليس كذلك ما وقع الاختلاف بين بعض علماء المسلمين في ذلك. المهم، إذن معنى الخلود واضح مع هذا الاختلاف بين أهل الجنة وبين أهل النار. وقوله تعالى يطوفون عليهم ولدان مخلدون قيل مبقون بحالتهم لا يعتريهم الفساد إلى آخره. وقوله تعالى ما دامت السماوات والأرض، هذه النقطة المهمة نانا. خب، من جهة القرآن يثبت أن الجنة لا متناهية، ومن جهة يربط هذا اللا تناهي بماذا؟ ها؟ ما دامت السماوات والأرض، لأن الآية تقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. فستعالوا إلى القرآن الكريم تجدون بأنه بالنسبة إلى السماوات والأرض هل يعتبرهما لا متناهية أو متناهية؟ ها؟ آيات كثيرة في القرآن تقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. في النتيجة السماوات والأرض لهما ماذا؟ له أجل مسمى، قبل ذلك الأجل يمتى يأتي؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. احنا اعطينا وعد والله لا يخلف الميعاد، واكد ذلك انا كنا فاعلين. وقوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، ثم اشارت الى تفاصيل ذلك في ايات متعدده، واذا رجت الارض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا. في المقابل الله ربط دوام الجنه بدوام ماذا؟ ها؟ بدوام السماوات والأرض، مع أن السماوات والأرض دائمة أو منقطعة؟ ها؟ منقطعة. والجنة دائمة لو منقطعة؟ ها؟ دائمة. فكيف يمكن التوفيق بين ربط دوام الجنة بدوام السماوات والأرض؟ وهذه هي من المشاكل في فهم هذه الآية المباركة، لأن الآية المباركة قالت خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، والسماوات والأرض منقطعة أو غير منقطعة؟ ها؟ فالخلود في الجنة والنار أيضا يكون منقطع. حتى مسألة النار فيه بحث، أما مسألة الجنة عطاء ماذا؟ غير مجذوب، إذا لا ينقطع، فكيف التوفيق بذلك؟ فلهذا سيد الطبرائي يقول وعلى هذا يشكل الأمر في الآيتين من جهتين. الجهة الأولى تحديد الخلود المؤبد بمدة دوام السماوات والأرض، وهما غير مؤبدتين لما مر من الآية. هذه المشكلة الأولى، خلي ذهنك يمد. لكن السيد الطنطرائي يقول أكو مشكلة أعقد من هذه المشكلة. ما هي تلك المشكلة؟ وهي مشكلة أن الجنة والنار متى تبدأ هي؟ أمد الجنة والنار متى؟ بعد طي السماوات والأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، ثم تبدأ ماذا؟ أصلاً مو فقط أن هذول لا يعيشان في ظرف وفي عصر واحد، بل أساسا لا تبدأ الجنة والنار إلا بعد انتهاء ماذا؟ إلا بعد انتهاء السماوات والأرض. هذه المشكلة غير المشكلة الأولى. ما أدري قدرت أوصل المشكلة الثانية ولا؟ المشكلة الأولى كانت تقول هذني يعيشان السماوات والأرض موجودة والجنة والنار موجودة، وربطت دوام الجنة والنار بدوام السماوات والأرض، ولكن حيث أن هذه منقطعة فلا بد أن تكون هذه منقطعة. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية ما هي؟ تقول لا أساسا الجنة والنار متى تبدأ؟ بعد انتهاء السماوات والأرض. فربط دوام فربط الجنة والنار بالسماوات والأرض لا معنى له. فلهذا في صفحة 24 من نفس المجلد يقول: ثانيتهما تحديد الأمر الخالد الذي تبتدئ من يوم القيامة. يعني الجنة والنار تبتدئ من ماذا؟ من يوم القيامة. وهو كون الفريقين في الجنة والنار واستقرارهما فيهما بما ينتهي أمد وجوده إلى يوم القيامة. يعني عندما تنتهي السماوات والأرض يبدأ ماذا؟ أمد الجنة والنار. وهذه غير المشكلة ماذا؟ السابقة. ومن هنا يقول: والذي يحسم الإشكال يذكر وجها السيد الطباطبائي ثم يقول: وأشار الأعلام إلى وجوه كثيرة. الوجه الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، بعد عندكم، وهكذا مولانا وجوه لرد هذا لرد هذين المعضلتين في هاتين الآيتين. أنا مع الشاهد هاي المقدمة إنما قدمتها مع الشاهد وين؟ مع الشاهد الوجه السادس. وهذا الوجه السادس يقول: المراد بالنار والجنة في الآية جنة ونار البرزخ والسماوات والأرض موجودة أو غير موجودة. ها؟ ما دامت السماوات والأرض طبيعية جدا تكون واضحة الآية. يعني أما الذين سعدوا ففي الجنة، يعني جنة ماذا؟ جنة البرزخ. وأما الذين شقوا ففي النار ماذا؟ ما دامت السماوات والأرض فهي نار ماذا؟ نار البرزخ. هذه الجنة والنار للبرزخ إلى متى؟ ها؟ إلى ما دامت السماوات والأرض. فإذا انقضت السماوات والأرض يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، الجنة والنار البرزخية أيضا ماذا؟ ها؟ تنتهي وتبدأ جنة ونار ماذا؟ ها؟ أخروية مرتبطة بيوم القيامة. وهذا التفسير للآية ورد في بعض كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، منها في كلمات الإمام الصادق، منها في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. حتى الآن هذا التفسير صحيح يوم صحيح ذاك بحث آخر. طبعا سيد الطباطبائي لا يقبل هذا التفسير، يقول: وفيه أنه خلاف سياق الآيات، لأن الآيات تتكلم عن الجنة والنار الأخروية، للجنة والنار ماذا؟ البرزخية. المهم، من يقبل هذا التفسير الذي أشرنا إليه وهو في صفحة 27 من المجلد 11 من الميزان، فهاتان الآيتان تكونان من آيات ماذا؟ إثبات الجنة والنار البرزخية. وهناك نقطة أساسية خلوا ذهنكم جيدا يمي، أن الروايات عندما ننتقل إليها في المقام الثاني من البحث تعتبر البرزخ من أجزاء الدنيا لا من أجزاء الآخرة. فلهذا التعبير وارد عن الجنة جنة والنار البرزخيين بتعبير الجنة والنار في الدنيا، مو الجنة والنار ماذا؟ في الأخرى. فهناك بحث في علم الكلام الآن مو بصدده، وهو أن الجنة والنار البرزخيان من نشأة الدنيا أو من نشأة ماذا؟ من نشأة الآخرة، لأن الأعلام يرون أن هناك فرقا بين هاتين النشأتين، نشأة الدنيا ونشأة الآخرة. المهم، هذا الوجه السادس لو تم فهاتان الآيتان تكون من آيات ماذا؟ إثبات البرزخ ما بين الدنيا وما بين الحشر الأكبر. هذا بحث. من الآيات أيضا التي استدل بها على إثبات هذه الحقيقة الآية 25 من سورة النوح، من سورة نوح. الآية تقول: مما خطيئاتهم، طبعا مرتبط بآل فرعون، مما خطيئاتهم، عفوا مرتبطة بقوم نوح، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا، أغرقوا فأدخلوا، أين أدخلوا؟ نار. هنا يقول القائل، يعني وجه الاستدلال هو أنه لو كان بعد الموت لا توجد حياة برزخية فأغرقوا فأدخلوا أو لم يدخلوا لم يدخلوا. لماذا؟ لأنه سوف يبقون أموات إلى ماذا؟ إلى يوم البحث. مع أن الآية بفاء التفريع تقول الإغراق هو والإدخال في النار هو. بمجرد تحقق الإغراق يتحقق ماذا؟ الإدخال في النار. وهذه من عجيب الآيات، وهو أن الإنسان هو في الماء، ولكنه في ظاهر هذه النشأة في الماء، وإلا في الحقيقة هو أين؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نفس هذه الماء ظاهرها ماء، ولكن باطنها ما هو؟ باطنها ماذا؟ باطنها إذا كان مؤمنا باطنها روح وريحان، وإذا كان كافرا فاسقا باطنها ماذا؟ حميم ونيرة. فلهذا قالت الآية المباركة مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. سيد الطباطبائي في المجلد 20 من الميزان صفحة 36 هكذا يقول والمعنى من أجل معاصيهم وذنوبهم أغرقوا بالطوفان فأدخلوا، يعني أدخلهم الله نارا لا يقدر عذابها بقدر. والمراد بالنار نار البرزخ التي يعذب بها المجرمون بين الموت والبعث دون نار الآخرة. والآية من أدلة البرزخ، إذ ليس المراد أنهم أغرقوا وسيدخلون النار يوم القيامة، ولا يعبأ بما قيل أن من الجائز أن يراد بها نار الآخرة. هذه أيضا من الآيات التي استدل بها على إثبات البرزخ. في كلمات بعض أعلام السنة أيضا إشارة إلى بعض هذه الآيات التي أشرنا لكم لإثبات عالم القبر وعالم البرزخ، منهم الفخر الرازي في المجلد الرابع من تفسيره صفحة 145. الفخر الرازي في تفسيره هكذا يقول، في صفحة 145 هكذا يقول في ذيل قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني في ذيل آية سورة البقرة 154 من سورة البقرة. القول الأول يقول أموات رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف، لا تقولهم أموات. المسألة الثالثة في الآية أقوال. القول الأول أنهم في الوقت أحياء، كأن الله تعالى أحياهم لإيصال الثواب إليهم، وهذا قول أكثر المفسرين، وهذا دليل على أن المطيعين يصل ثوابهم إليهم وهم في القبور. هسه بحث عند بعد ذلك أنه يصل إليهم ثوابهم وهم في القبور، وهو لا يعتقد، التفتوا جيدا، وهو لا يعتقد بأن نفس الإنسان مجردة، كيف يوفق بين ذلك؟ هنا بعد يتمشكل وقال يقع في إشكال شديد الفخر الرازي، مع أنه لا يقول بتجرد الروح ويرى أن الإنسان هذا البدن هذه الحقيقة، مع ذلك لا بد أن يقبل ماذا؟ أن هناك ثواب والبدن ميت أو ليس بميت، والبدن ميت. فلهذا يقول فإن قيل نحن نشاهد أجسادهم ميتة في القبور فكيف يصح ما ذهبتم إليه؟ قلنا أما عندنا فالبنية ليست شرطا في الحياة. يحاول أن يتخلص من الإشكال بشكل أو بآخر، إلى أن يأتي في صفحة 146 يقول واعلم أن أكثر العلماء على ترجيح القول الأول. يعني ماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى يحيي هؤلاء حتى يوصل إليهم الثواب في القبور، والذي يدل عليه وجوه من الآيات. الأول الآيات الدالة على عذاب القبر كقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فيفسرها بنفس التفسير الذي ذكرناه فيما سبق، والموتتان لا تحصل إلا عند حصول الحياة في القبر. وقال تعالى أغرقوا فأدخلوا نارا، والفاء للتعقيب، وقال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذا ثبت عذاب القبر وجب القول بثواب القبر. يقول إذا ثبت العذاب قطعا يثبت ماذا؟ الثواب لبيان عنده. وثانيا وثالثا يذكر مجموعة من الروايات التي تشير إلى ذلك، إلى أن يقول ورابعها قوله عليه أفضل الصلاة والسلام القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، والأخبار في ثواب القبر وعذابه كالمتواترة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في آخر صلاته وأعوذ بك من عذاب القبر. إذن القضية أيضا ليست فقط مختصة بالإمامية، بل كثير من علماء السنة أيضا يذهبون ماذا؟ إلى عذاب القبر. نعم يبقى البحث أن عذاب القبر بأي معنى. طبعا هنا كما أشرنا في بحث سابق لابد أن تميزوا جيدا بين القدر الفقهي وبين ماذا؟ وبين القدر الكلامي. طب الآن بعد ذلك ننتقل إلى المقام الثاني من البحث على مبانينا. المسألة واضحة جدا، لأنه إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. الآن تكلمنا عن الآيات الواردة في الثقل الأكبر، الآن ننتقل إلى الروايات الواردة في الثقل ماذا؟ في الثقل الأصغر، وهم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفيها أيضا كثير من الروايات التي وردت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الروايات كثيرة في الباب، كثيرة جدا. أنا أولا أحاول أن أنقل مجموعة من الروايات اللي أنتخم من كل طائفة فد رواية، يعني مضامين إذا مضامينها متساوية ما أنقلها بعد أكررها، إذا كانت المضامين مختلفة ماذا؟ أنقل من كل طائفة رواية واحدة. الإخوة هاي الروايات يرجعون إليها في المجلد السادس من البحار في أبواب الموت، يبدأ من صفحة 118 أبواب متعددة إلى الصفحة 294، روايات كثيرة وأبواب عديدة. الباب الأول حكمة الموت، حقيقة الموت. الباب الثاني حب لقاء الله وذم الفرار من الموت. الباب الثالث ملك الموت وأحواله وأعوانه وكيفية نزعه للروح. سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده. ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور الأئمة عند ذلك وعند الدفن وعرض الأعمال عليهم. الباب الثامن أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك، وفيه 128 حديث، ولكنه احنا نكتفي ببعض هذه الأحاديث. الروايات نقرأ بعضها. الرواية الأولى في المجلد السادس صفحة 214. الرواية الأولى حتى إذا جاء أحدهم الموت إلى قوله إنها كلمة هو قائلها قال فإنها نزلت في مانع الزكاة قوله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، قال البرزخ هو أمر بين أمرين وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة، وهو رد على من أنكر عذاب القبر والثواب والعقاب قبل يوم القيامة، وهو قول الصادق والله ما أخاف عليكم إلا البرزخ، فأما إذا صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم. وهذه مرارا ذكرنا للإخوة بأن الشفاعة لا مجال لها في عالم ماذا؟ في عالم البرزخ. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية قلت لأبي عبد الله، الرواية عن زرارة، قلت لأبي عبد الله لأبي جعفر الباقر أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ قال إذا جعلت معه طبعا الجريدة يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا. وهذه من الأمور الغيبية التي يخبر بها على فرض صحة الرواية الصادق الأمين. قال والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم، وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله تعالى. هاي رواية أيضا. من الروايات أيضا هو ما نقدر نقف عتها. من الروايات أيضا الرواية 11 في الباب قال سمعت الصادق يقول فأما إن كان من المقربين فروح وريحان قال في قبره، وجنة نعيم قال في الآخرة. التفسير لطيف، يقول الآية في سورة الواقع عندما قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، هذه روح وريحان مرتبطة بجنة البرزخ، وجنة نعيم مرتبطة ماذا؟ ها؟ بجنة الآخرة. من هنا يتضح لنا أنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا، ما هو معناها؟ شوفوا هنا إدخال إلى الجنة في الآخرة، أما روح وريحان مرتبطة ماذا؟ بالبرزخ. فلهذا قالت الرواية وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم في القبر وتصلية جحيم أين؟ في الآخرة. قد يتضح بأنه معنى والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أدخلوا إلى آخره آخر الآية، يتضح بأنه العرض أيضا طبعا كما في بعض الروايات لم يأتي. الرواية الأخرى، الرواية الثانية عشر، قال وأما الرد على من أنكر الثواب والعقاب فقوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الآيات يقرأ وقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال محل الشاهد فأما الغدو والعشي إنما يكونان في الدنيا في دار المشركين وأما في القيامة فلا يكون غدو ولا عشي، لأنه أساسا يوم تبدل الأرض ماذا؟ غير الأرض، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وقوله لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني في جنان الدنيا. فلهذا قلت لكم أن الروايات تعبر عن جنة البرزخ أنها من جنان الدنيا لا من جنان الآخرة، يعني في جنان الدنيا التي ينقل إليها أرواح المؤمنين. فأما في جنات الخلد فلا يكون غدو ولا عشي. وقوله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فقال الصادق البرزخ هو القبر وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة. والدليل على ذلك قول العالم عليه السلام والله ما يخاف عليكم إلا البرزخ، وقوله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا، قال الصادق يستبشرون والله في الجنة بمن لم يلحق بهم من خلفهم من المؤمنين في الدنيا، ومثله كثير. الرواية الأخرى، الرواية 13، فيما كتب أمير المؤمنين لمحمد بن أبي بكر يا عباد الله ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت، فالقبر فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته، إن القبر يقول كل يوم أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود والهوام، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض مرحبا وأهلا، قد كنت ممن أحب أن تمشي على ظهري، فإذا وليتك يعني صرت وليك فستعلم كيف صنيعي بك، فيتسع له مد البصر. وإن الكافر إذا دفن قالت له الأرض لا مرحبا بك ولا أهلا، لقد كنت ممن أبغض، لقد كنت من أبغض من يمشي على ظهري، فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك، ستضمه حتى تلتقي أضلاعه، وإن المعيشة الضنك التي حذر الله منها عدوه هو عذاب القبر، من مصادق إن له معيشة ضنكا هذا، إنه يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا فينهشن لحمه ويكسرن عظمه يترددن عليه كذلك إلى يوم يبعث، لو أن تنينا منها نفخ في الأرض لم تنبت زرعا، يا عباد الله، إن أنفسكم الضعيفة وأجسادكم الناعمة الرقيقة التي يكفيها اليسير تضعف عن هذا، فإن استطعتم أن تجزعوا لأجسادكم وأنفسكم بما لا طاقة لكم به ولا صبر لكم عليه فاعملوا بما أحب الله واتركوا ما كره الله. هذه الرواية أكو بها بعض النكات القيمة واللي واردة من الفريقين، إن شاء الله نذكرها في اليوم اللاحق.